بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واقض حوائجنا، واقض حوائجنا، واقض حوائجنا، وفرج كرب أمتنا، وفرج كرب أمتنا، وفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 18. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذه العبادة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وهي عبادة المراقبة، وملخصها علم القلب بقرب الرب جل جلاله. تكلمنا عن اسم الله الرقيب، وعن أدلته من كتابه جل جلاله، وعن مفهومه، وعن ثمرات الإيمان به. ثم بدأنا نقف أمام عبادة المراقبة على مائدة نصوص القرآن الكريم. فذكرنا حديثين: الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. الحديث الثاني وما زلنا بين يديه، وهو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في رواية عند الحاكم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وآله: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، والفرج مع الشدة، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا أمام هذا الحديث فاستخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية والعقدية، وانتهى بنا الحديث إلى عجز هذا الحديث، والذي يتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالقضاء والقدر، في قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ركن ركين من أركان الإيمان، ركن الإيمان بالقدر. بدأنا نقف أمام هذا الركن، تكلمنا عن مفهوم القدر ومفهوم القضاء، بدأنا نتكلم عن مراتب القدر أو أركان القدر، وعلمنا أن للقدر أركانا أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. جزاكم الله خير. علم، كتابة، مشيئة، خلق. اتكلمنا عن الركن الأول أو عن المرتبة الأولى، اتكلمنا عن علم الله عز وجل المحيط، ثم بدأنا نتكلم عن علم المخلوق لتعلم أن ربك جل في علاه كما أخبر في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه جل جلاله. في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر، وهو ركن الكتابة. هذا الإله العظيم الذي من صفته أنه العليم كتب في كتاب عنده مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، كتب في كتاب عنده مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، فما قدره كان، ولا وما لم يقدره لم يكن. احفظوا هذا جيدا، ما قدره الله كان، وما لم يقدره لم يكن. فالمؤمن يؤمن بأن الله جل جلاله كتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فما الأدلة على قضية الكتابة من القرآن والسنة؟ لأنه كما تعلمون ديننا دين الدليل، الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فديننا دين دليل. ولذا كما نكرر كثيرا ما قاله الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فإن وجدت في قول عالم أو داعية أو طالب علم ما يخالف نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة فاضرب بقوله عرض الحائط، فاضرب بقوله عرض الحائط. ديننا دين إسناد، دين دليل. أي مسألة في العلم لابد أن تستند إلى أدلة من كتاب الله، من سنة رسوله، من إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. فتعالوا لنقف أمام أدلة هذه المرتبة من الكتاب والسنة، وهي مرتبة الكتابة. على مائدة سورة الأنعام في الآية 38 نقرأ قول ربنا جل جلاله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ والذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. هذا الكتاب لا محو فيه ولا إثبات بعد ما كان. هذا الكتاب ليس فيه زيادة ولا نقصان. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاللوح المحفوظ ما أثبت فيه لا يمحى، فما قدره الله عز وجل كان كما قدره الله رب العالمين. فالآية هنا تتعلق بهذا الكتاب العظيم اللوح المحفوظ. أيضا نقرأ على مائدة سورة يونس في الآية 61 قال الله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي اللوح المحفوظ جميع المقادير. أيضا على مائدة سورة الحج الآية 70 قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، أي هذا العلم مسطر ومدون ومكتوب في كتاب. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. هذا عن أدلة الكتاب. ماذا عن أدلة السنة على ركنية أو مرتبة الكتابة؟ نقرأ عند الإمامين الجليلين الشيخين البخاري ومسلم، وكذلك عند أبي داود والترمذي، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. كلكم يعلم البقيع هي مقابر المسلمين التي هي قبالة المسجد النبوي في المدينة. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. المخصرة عود من الحطب، عود من الحطب، ومعه مخصرة. فنكس وجعل ينكت بمخصرته، أي نكس النبي رأسه، فهذا موطن اعتبار وعظة. إنها القبور عباد الله التي تذكر بالآخرة، وقل من يتذكر أو يعتبر، قل من يتذكر المآل، وأن القصة سوف تنتهي عاجلا أو آجلا، أي قصتك بين الناس، وسيأتي اليوم الذي تنتقل فيه إلى أرشيف الذكريات. قل من يذكرك، قل من يزورك، قل من يدعو لك، فلابد أن تعمل لما بعد الموت. قال ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ مدام الأمر كذلك لما العمل؟ إن كتبني ربي في اللوح المحفوظ أنني من أهل الجنة، لماذا العمل؟ هذا سؤال. فسألوا النبي هذا السؤال: أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآيات. فالذي قدر مقعدك من الجنة قدر أن عملك هو عمل أهل الجنة، والذي قدر أن مقعد فلان النار قدر أن عمله هو عمل أهل النار، لأن الذي قدر المقادير قدرها بأسبابها، قدرها بأسبابها. فهذا الذي يثير هذه المسألة نقول له: هل تعلم أنت، هل أنت من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هل تعلم حتى تترك العمل؟ لا أعلم. طيب، أهل الجنة لهم صفات ولهم أعمال، كما أن أهل النار لهم صفات ولهم أعمال، فاعمل بعمل أهل الجنة تكون منهم. اقرأ مثلا في صدر سورة المؤمنون، ذكرت لنا صفات أهل الجنة: قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الصفة فيك أم لا؟ اسأل نفسك، هل أنت من أهل الخشوع في الصلاة أم لا؟ ده سؤال مهم. كثيرون يصلون، لكن من منهم الخاشع؟ هو ده السؤال. الصلاة تربية، إعداد، بناء، تربية على الخضوع لعظمة الله رب العالمين، تربية على أن تعرف قدرك وأنك عبد، وتعرف قدر ربك سبحانه جل جلاله، فتقف بين يديه خاضعا. الصلاة تربية وإعداد على التواضع وعدم الكبر وعدم التعالي، لذا تعددت أفعالها ما بين قيام وانحناء وسجود. اتربى كما قال بعض الدعاء عن سبب قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأكثر من الدعاء قال: سبحان الله، ما قالها النبي في القيام مع أنك في صلاة، وما قالها في الركوع مع أنك في صلاة، ما قالها في القعود مع أنك في صلاة، بل قالها في السجود. الحكمة، لعل الحكمة أنك في قيامك ما زال فيك نوع فخر لسه. طيب، إن حنيت شوية في الركوع لسه لم يكتمل الخضوع، لم يذهب بعد حظ نفسك، لكن عندما وضعت جبهتك وأنفك على التراب هنا اكتمل فيك الخضوع، فأصبحت أهلا للسؤال. فاسأل ربك يجيبك: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثره من الدعاء، لأن العبد إذا اقترب من سيده يبادر بمسألته، يبادر بمسألته. العبد عندما يدنو من السيد ماذا يريد من سيده؟ يريد أن يعطيه، أن يمنحه، أن يهبه، فبيسأل، بيعرض مسألته. ولذلك لا تعجب عندما تقرأ آيات الصيام، وفطيات آيات الصيام تيجي آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ثم يواصل آيات الصيام. لما؟ قال العلماء: لأن من امتثل أمر ربه وأمسك عن المفطرات من شهوتي البطن والفرج، وكذلك صامت جوارحه عما يغضب الرحمن جل في علاه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، تأهل بالقرب، وإذا اقترب العبد من سيده عرض حاجته. فالآن بعد أن بين لك آيات الصيام وأنها سبيل للتقوى، وبعدين قال لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وعدد لك المنح والعطايا، وبين لك المنهج في التخفيف والتيسير ورفع الحرج، وعلمك الشكر والتكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الله، العدة هنكمل الشهر. أيوة، حققت الفريضة، نعم، امتثلت الأمر، نعم، إذا اقتربت من سيدك. وإذا اقترب العبد من سيده عرض مسألته، لذا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واسمع هنا حل القضية المحيرة في القدر: أجيب دعوة الداعي متى يا رب؟ إذا دعان، إذا دعان. فإجابة الدعاء متوقفة على دعاء، على سبب، على عمل. فلان جلس في القبلة، ارزقني يا رب ذرية صالحة، يا رب ارزقني ذرية صالحة. صاحبه قال له: يا أخي الله يرضى عليك، قم خذ بالأسباب، تزوج تأتيك الذرية الصالحة. كيف تأتيك ذرية وأنت بغير زوجة؟ واضح؟ من سبيل الذرية أحد طريقين: الأول مباح حلال طيب، والثاني فجور وقبح. الأول زواج على كتاب وسنة ومنهاج الأنبياء، والثاني فاحشة عياذا بك اللهم. ولذا انظر إلى رد مريم عليها السلام عندما بشرها الملك، قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. طريقان لا ثالث لهما، إما الزواج وإما الفجور. فإذا ربط القدر بعمل، فالصلاة تربية على القرب، والقرب سبيل الولاية. اقترب، تحب، فإذا أحبك نلت معيته الخاصة، فحافظ عليك جوارحك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب، أدي قربه، يتقرب إلي حتى عفوا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أدي القربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن إيش؟ سألني قدر ربط، ولئن استعاذني لأعيذن قدر ربط. يبقى الصلاة تربية على القرب، تربية على التواضع. انزل انزل، الله يرضى عليك، انت عبد انت عبد. الصلاة تربية على احترام الوقت، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، احترموا المواعيد، وقت تربية. المسلم لا يخلف الوعد، المسلم ينضبط ويحترم الوقت. وبنقبل الأعذار، بنعذر والله، عندك طارئ أخبر واعتذر وبين، نقبل العذر، لكن الأصل فيك احترام الوقت. الصلاة كانت تربية. يأتي منين التهاون في الأوقات؟ من عدم الانضباط في الصلوات، من عدم الانضباط في الصلوات. قل أن تجد إنسانا يفرط في الأوقات إلا وتجد له تقصير في الصلوات. ولذلك في حديث الإمام مسلم وغيره، عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حديث عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول: فسكت عن رسول الله، ولو استزدت النبي لزادني. قال العلماء: لماذا خص النبي هذه الثلاثة مع إن فضائل الإسلام والأعمال الفضيلة كثيرة جدا؟ قالوا: لأن من حافظ على تلك كان لما سواها أحفظ. إن حفظت على الصلاة في وقتها هتكون لشأنك كله من الحافظين، هتحافظ على الوقت، هتحافظ على الأمانات والودائع، هتحفظ كل أمر أمرت بحفظه، لأن الصلاة ضبط. إن حفظت على بر والديك هتكون لما سوى الوالدين أبر، هتكون بر مع ضيفك، مع جارك، مع أخيك. إنما اللي قصر مع أبيه وأمه كيف يلام على تقصيره مع غيرهما؟ الأصل فيه التقصير، الأصل فيه التقصير، الأب والأم سبب الوجود في الحياة. القدر، أنت ليك سبب وجود، إنه القدر. اللي بيحافظ على بيضة الإسلام ويحمي ثغور المسلمين ويقدم مهجته لإعلاء دينه هيكون لما سوى ذلك أحفظ. ده تربى على الإيمان، تربى على العقيدة. فالصلاة تربية وإعداد يا إخوة، فريضة عظيمة لو تدبرنا معانيها الإيمانية. الصلاة تربية على احترام وتوقير وتبجيل أهل الفضل وأهل العلم. كلنا نصلي خلف إمامنا، لا نسبقه لا نساويه، يكبر نكبر، يركع نركع، يرفع نرفع، الله أكبر. تربية وإعداد، نعرف قيمة أهل العلم، قيمة أهل الفضل، قيمة طلاب العلم، توقير وإجلال دون تقديس. نحن نوقر نجل دون تقديس، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، كلنا ذلك الإنسان، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. طيب، فالصلاة تربية وإعداد. الصلاة بتعلمنا يا إخوة الحرص على الجماعة ونبذ الفرقة، بأقف بجوارك، قلبي بجوار قلبك، قدمي في قدمك، كتفي في كتفك، في صف واحد. احذر، احذر أن يختلف قلبك على أخيك الذي يقف بجوارك في الصف، إلا أن يكون مبتدعا داعا للبدع مصرا عليها. لازم نهجر ونحذر منه، لأن السنة أحب إلينا من نفوسنا، وننصح له ونخاف عليه. فالهجر الشرعي له ضوابط، إنما الآن أنت في صلاة، لابد أن تتآلى في القلوب وتتحاب. ده من معاني الصلاة يا إخوة، لها معاني كثيرة. يبقى أدي أولى الصفات من صفات أهل الفلاح، الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنت منهم أم لا؟ اسأل نفسك، أنت فقط الذي يستطيع الجواد. عندما تأتي إلى الصلاة، هل تأتي بشواغل الدنيا كلها، أم تفرغ قلبك لعظمة ربك جل جلاله؟ أنت الآن في صلاة تناجي ربك، فاستحي من الله عز وجل، قف كيف بخضوع وخشوع. والذين هم عن اللغو معرضون، هذه صفة كمان يا إخوة، اللغو، كل كلام لا فائدة فيه بل يضر. وأقسام الكلام كما قسمها أبو حامد الغزالي رحمه الله، قسمها إلى 4 أقسام لا يسلم منها إلا ربع واحد. لو قلنا الكلام جزء هنقسمه 4/4، ربع شر محض، حكمه إيه؟ حرام، غيبة، كذب، نميمة، بهتان، قذف، إلى آخره، ابعد. يبقى أدي أول ربع سقط من الكلام، لا يجب أن تقترب منه أبدا، ابعد عنه، وإن وقعت طب واستغفر وعد ورد المظلمة بسرعة. الربع الثاني فيه خير وشر مختلط، يعني أيضا أنت مطالب أن تتجنب هذا الباب. لماذا؟ لأن هناك موازين للأعمال، وربما هذا الخلط يوبقك في النار والعياذ بالله رب العالمين، فتجنب، ابعد. يبقى هذا الربع الثاني. الربع الثالث لا خير ولا شر، يعني إيه؟ بتصل بالهاتف، أنا صحيت النهاردة صلاة الفجر، رحت صليت في مسجد كايزرسلاوتر، بعد كده كان عندي شغل، انتظرت الحافلة حوالي نص ساعة، وكان الدنيا برد قوي، ومر علي الحاج فلان سلم علي، وشفت أبو فلان كان معدي وسلم علي، وبعد كده جت الحافلة، جيت أركب معرفتش أركب من البرد، وإيدي كانت وجعاني مش عارف إيه، قعدت تحكي لي ساعة الكلام ده، ما هوش ضار وما هوش برضو نافع. طيب نقول لك النوع ده من الكلام زي الزوجة تقعد تكلم أختها ساعتين بتحكي لها إزاي بتعمل البسطيلة مثلا، يعني أو إزاي بتعمل الطنجية، كلام. نقول لك النوع ده مضيعة للوقت، والوقت رأس مالك، فإن ذهب رأس مالك فأنت في خسران. يبقى أنت مطالب بإيه؟ بتركه، ولا يكون إلا على قدر الحاجة. على قدر إيش؟ الحاجة. إن سئلت عن إخبار معين خلاص كذا كذا وقلت، مش لازم الإيه؟ الراغي ده. كن عاقلا ضابطا. طيب القسم الأخير اللي هو الرابع، الخير المحض، كله خير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، ملاعبة زوجة بنية العبادة، ملاعبة طفل بنية التربية، ده الخير المحض. وهذا يشترط فيه الإخلاص، النية، النية والمتابعة. لذا قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. أدي الربع ولا احنا عايزين ده بس، أو ليصمد. الخير المرتبط بالكتاب والسنة في فهم الصحابة، ده الخير. كل ما كان من أجل دين، من أجل أخذ بالدنيا كوسيلة للآخرة، المباحات مع تجديد النية، حتى في طلب للمعايش أنا أبتغي مرضات ربي واتبع فيها نبي، وهكذا في شأنك كله. يبقى الربع ده تحتاج فيه النية، أن تبتغي به وجه ربك وأن يكون على السنة. ضوابط. يبقى أهل الإيمان عن اللغو إيه؟ من أهل الإعراض، يبعد عنه تماما. والذين هم عن اللغو معرضون. الصفة الثالثة: والذين هم للزكاة فاعلون، سواء زكاة نفس أو زكاة مال. زكاة نفس أي تطهيرها من أضرانها باتباع المنهج، زكاة المال نصاب معين حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، عليك أن تخرجها فورا. والزكوات لا تدخر ولا تحبس عن مستحقيها، وإلا يأثم من حبسها. إنها تخرج على الفور، زكاة لها أصناف لابد أن تصل إليهم. دي قضايا مهمة أو ننتبه لها. أحكام ما ينفعش تأجل يا شيخ عربي، يعني اليوم عندك الزكاة هتهلنا بسرعة. خلاص هات الزكاة. طبعا انت عايز اللي يزكي يعني يدي لك زكاة، انا عارف هنجمع لك ان شاء الله، أبشر. فمن صفات أهل الإيمان أداء الزكاة، والزكاة بالزين غير الذكاء بالذال. الذكاء يعني الذبح، تزكية الذبيحة يعني ذبحه، بخير بخلاف ازاي اللي هي تزكية نفس أو إخراج النصاب الزكاة المقدرة على المال أو التجارات أو الزروع. وسميت زكاة من النمو، فأنت عندما تقول زكى الزرع يعني نمى ونضج. فالزكاة تزكية للمال، بتنمي المال، بتبارك فيه. ثم اللي بينفق الملك بيدعو له في كل صبيحة يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. دعاء ملك مستجاب. انتبه، قدر برضه، أعمال مرتبطة بأسباب. فبخلك سبب، سبب يؤدي لمحق البركة من المال وتلف المال، قد يكون كثيرا لكن غير نافع، تالف لا خير فيه. وقد يكون المال قليلا لكن بالنفقة فيه بركة وفيه سعة وفيه خير وثمرته كثيرة جدا. طيب، يبقى من صفات أهل الإيمان الزكاة. الصفة الرابعة: والذين هم لفروجهم حافظون. إيه أخبار الفرج بقى وحفظه مع أهل الإيمان وانتوا في دول الغرب؟ انتبه انتبه يا عم الشيخ، الفتن كثيرة. هو لازم يكون في فتن، ما هي دنيا ليه؟ شيء ابتلاء وفي اختبار وفي امتحان. ما هنمتحنك ازاي؟ كيف تمتحن من غير فتن؟ يبقى ايه لزومها الدنيا؟ كنا بقينا في الجنة. يبقى دي اسمها دار اختبار. فالفتن المحيطة بك بمثابة الكير أي النار اللي تنقي الذهب من خبثه، وكذلك الحديد والمعادن. فكذلك للمؤمن الابتلاءات تنقيه. يبقى لابد أن تحفظ فرجك لله رب العالمين. طبعا أحدد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى أنت ليك باب واحد الزواج، وكان في ظل خلافة إسلامية، في ظل جهاد، تحت راية ولي أمر شرعي يقوم على الأمر بالجهاد نصرة للدين، حرب إسلامية من أجل دين لا من أجل أهواء ولا سياسات ولا حدود ولا ولا لا. كان في حاجة اسمها ملك اليمين، دي احكامها الان ما زالت، يعني ما تتكلم فيها، خليك في الزواج. انت عندك ايش؟ زوجة الان، عندك زوجة بس خلاص، احفظ فرجك على الزوجة. خلاص فهمت حاجة؟ عندك زوجة برضو احفظ فرجك، اوعى حتى تتزوج. ازاي؟ طب انا ظروفي. صوم. بتصوم الاثنين والخميس ولا لا؟ لازم تصوم الاثنين والخميس. العزب ده في البلاد دي يقول لي فتن. طيب ما النبي قال لك كده، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع يعمل ايش يا رسول الله؟ فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صوم الاثنين والخميس، ما تجيش تشتكي لي كتير. عم الشيخ عايزه، حاضر بنبحث لك، اصبر. مش زوجة وخلاص، القطر هيفوتني. ما يفوتك، ده مش القطر بتاعك، انتظر القطر بتاعك لما يجي. مش انا قلت لك قبل كده؟ انت رايح كايزرسلاوترن جاي من زورسباخ، تركب القطر بتاع ايه؟ كايزرسلاوترن. جه قطر رايح باريس، اركبه ولا ما اركبوش؟ ما اركبوش طبعا، مش قطري انا، القطر بتاعي جاي فين؟ كايزرسلاوترن. اجي كايزرسلاوترن، فاتني بتاع باريس ما فاتنيش، مش بتاعي. يقول لك انت تقعد كده لما القطر الزواج يفوتك. مش هيفوتك، مش هيفوتك، انت ليك قطار. فاظفر بذات الدين، تربت يداك، ده القطار بتاعك، وصل اركب، ما وصلش ما تركبش، مش القطار بتاعك ده. واضح؟ طيب يبقى الزوجة خلي بالك، غير زوجة حصن نفسك، بارك الله فيك. ايه كمان من صفاتهم؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات سواء مالية أو أمانات دينية، العهود سواء دنيوية أو عهود دينية، وأعظم العهود العهد الذي أخذه الرب على خلقه، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. عهد الاتباع وعدم الابتداع، يبقى لازم تتم توفي بالعهود. أدي الصفات. إيه كمان؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال إيه؟ يحافظون، أي في الوقت. وكأن الخير كله محصور في الصلاة، بين خشوع وحفاظ. أولى الصفات صلاة، وآخر الصفات صلاة. وكأن الخير كله حصر بين خضوع وخشوع وحفاظ على الصلاة، لذا قال بعدها أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، كن منهم. وما تقوليش بقى مدام ومش مدام. مدام مين يا عم الحاج؟ لا مدام ولا مدمزيل، إلزم غرز النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى القدر قدر بأسباب، لذا قال الصحابة إذا نجتهد، إذا نجتهد. روى الإمام مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة ابن مالك ابن جعثم رضي الله عنه وارضاه فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن. شوف السؤال الجميل، بين لنا الدين، لكن لسه دخلاني فيما العمل اليوم، لماذا الصلاة والصيام والجهاد؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. كل شيء مدون، كل شيء مقدر. الله أكبر. قال: ففيما العمل؟ طيب العمل ليه؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له وكل عامل بعمله. يا الله، دليل الكتاب. طيب روى الإمام أحمد والترمذي رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث الحديث الذي نعيش معه يا غلام. في آخره قال بعد أن بين القدر: رفعت الأقلام وجفت الصحف. دليل الكتابة، القلم أداة الكتابة والصحيفة تكتب، دليل الكتابة. طيب، فإذا الباب الأول أن المؤمن يؤمن أن الله جل في علاه بعلمه المحيط كتب كل شيء في الأزل في كتاب عنده جل جلاله. هذا الكتاب لا محو فيه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وما قدره الله فيه كان، وما لم يقدره لم يكن. وقدر بأسباب، قدر بأسباب. يتبع هذه الكتابة الأولى الأزلية في اللوح المحفوظ كتابات كلها مأخوذة من الكتابة الأزلية. الكتابات الأخرى هي التي فيها يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، والمحو أيضا مسجل فين؟ في اللوح المحفوظ، أي في الكتابات الأخرى اللي هو علم الملائكة. العلماء بيسموه القضاء المبرم والقضاء المعلق. مبرم خلاص في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه، معلق له علم الملك، علم الملك هذا يتم فيه التغيير بأمر الله، وكل ما قدره الله يتغير مكتوب في اللوح المحفوظ. عشان لما تيجي في قضية إن صلة الرحم وبر الوالدين تطيل العمر، ما يتكلموا في هذا الباب في القضاء والقدر. بعضهم قال لك ده طول عمر حقيقي، بعضهم قال بركة، قالوا حقيقي. كيف حقيقي والقدر لا يغير؟ لا، اللي في اللوح المحفوظ لا يغير، إنما في علم الملك يغير. أي أنه في علم ملك الموت عربي يقبض على سن 60، نبح بحاله شوي، الله أعلم بحاله هيعيش قد إيه ده. بس الولا عربي ده بر بوالدته قوي، وأنا أعرفه حسبه كذلك، بر بوالده قوي. ينزل ملك الموت على سن 60 يقبض روح عربي، يقال له اصعد، إنه بر بوالديه، زدناه 10 سنين. الله أكبر، إنه عمره في الأزل في اللوح المحفوظ 70 سنة، لكن في علم الملك كان 60. مش ده كذب يا عم الشيخ؟ فين الكذب يا ابني؟ عندما نقول عربي هيعيش 60 سنة وهو 70، احنا كذبنا؟ ما فعلا هيعيش 60 سنة، صح؟ هيعيش ايه؟ اقربها لك شوية. بندعو للصدقة، الشيخ سعيد يقول عندي 100 يورو للصدقة، عندي 100 يورو لإيه؟ هل معنى كده ان الشيخ ما عندوش غير 100؟ لا، ده 100 اللي أعدها للصدقة بس، خلاص دي للصدقة، إنما هو عنده أموال أخرى، إنما 100 دي أعدها لإيه؟ للصدقة. فهذا الإخبار للإعلام بقدر صلة الأرحام وبر الوالدين، اللي بيسميه العلماء حتى في النصوص سؤال استنطاق: يا ملائكتي كيف تركتم عبادي؟ طب الله أعلم، لماذا يسأل وهو أعلم؟ يقول لك ده اسمه سؤال استنطاق، لأنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فيسألهم الرب سؤال استنطاق: كيف تركتم عبادي؟ تركناهم يسبحونك ويعظمونك ويكبرونك، فهمت حاجة؟ وهل رأوني؟ الله أعلم، ده سؤال استنطاق لتعلموا قدر هذا المخلوق
الذي خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي وعلمته أسماء كل شيء وأمرتكم بالسجود له، هيكون منهم إيه؟ الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والعلماء والصالحين وطلاب العلم وعمار المساجد أهل البر والجود والخير، من يقضون حوائج المسلمين إلى آخر الأعمال الطيبات. فده اسمه سؤال إيه؟ استنطاق. يبقى يا ملك الموت العربي 60 سنة تنزل تقبض روحه، ينزل ها نقبض، لا اطلع ايه 70 ليه؟ بر بوالديه. بس هو تعتقد ده؟ انا لا اعلم، انا بضرب مثالا. يقول لك الشيخ نادر انت تعيش 70 سنة. فده اسمه يبقى المحو فين يا إخوة؟ في الكتابات الأخرى، في علم الملك. أما في اللوح المحفوظ ده قضاء مبرم لا تغيير فيه، إنما التغيير في القضاء المعلق اللي هو معلق على علم الملك، على علم الملك. لذا هناك أنواع من الكتابات الأخرى تعالوا لنتعرف عليها في عجالة، بقيت لنا 5 دقائق على الساعة يعني، أليس كذلك؟ قلنا ساعة، بقي كم دقيقة على الساعة؟ 5:10، ما شاء الله ده في بركة. عندي كتاب اسمها التقدير يوم القبضتين، التقدير يوم القبضتين. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، فقال قائل يا رسول الله ماذا فعل، ماذا نعمل؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على مواقع القدر، على مواقع القدر. وفي رواية أخذ قبضة بيمينه فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. سبحانك يا رب. في الحديث أولا إثبات لليدين لله رب العالمين كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك جل جلاله. ويديه إحداهما يمين والأخرى شمال كما أخبر نبينا عن ربه جل جلاله. ما لي عم الشيخ ورد في الصحيح حديث وكلتا يديه يمين؟ قال العلماء هذا رد لشبهة عند الأفهام، لأن المخلوق الضعيف عنده إن الشمال أضعف من اليمين، فبعض الناس يقيس هذا، فأزل عنك الشبهة، ده عندك أنت كمخلوق والله خالق، كلتا يديه يمين يعني قوة كاملة. فهمت حاجة؟ فهمت؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فده إثبات لصفة اليد. وطبعا وردت نصوص في صفة الإصبع، فنحن نثبت لربنا ما أثبته ربنا لذاته وما أثبته له نبيه، وننفي عن ربنا ما نفاه ربنا عن ذاته أو نفاه عنه نبيه، كل هذا بلا تعطيل بلا تمثيل بلا تكييف بلا تحريف، ونبني جميع آيات الصفات على الأصل العام المحكم في كتاب ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن مشكلتك أنت كمخلوق اللي في عقلك جواه تصور المخلوق فقط، هي دي المشكلة. نقول لك يد تفتكر يد المخلوق، يا أخي لا، أنت مخلوق، ما عندك تصور إلا للمخلوقين، والله خالق وقال عن ذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاوعى تدخل عند الكيف، الكيف اللي يعلمه إلا الله عز وجل، كما أن ذاته غيب كذلك صفاته، والكلام عن الذات يشمل أيضا الكلام عن الصفات، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والشيخ ربنا يحفظه بيفصل لكم في هذا الباب في دروس العقيدة. فاحرصوا على العلم. فلا يبالي الله عز وجل بطاعة الطائعين، ولا يبالي الله عز وجل بمعصية العاصين. لماذا؟ لأنه الغني سبحانه. أنا اللي محتاج، أنا الفقير، أنا اللي محتاج. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيات إذا أدخل في اليم. يا عبادي، إنما هي كتبكم وأعمالكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. جاء عند الإمام مسلم، قاله النبي عن رب العزة جل جلاله، هو الغني سبحانه فلا يبالي، لا يبالي سبحانه، عظيم. يبقى أنا الفقير، أنا اللي محتاج. حتى لا تمن بطاعتك ولا بعملك. فأهل الإيمان يستصغرون الأعمال الصالحات ويستعظمون الذنوب القليلات. ده أهل الإيمان، كما قال ابن مسعود في الصحيح، قال: إن المؤمن يرى ذنبه الصغير كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه العظيمة كذباب جاء على أنفه فقال هكذا. قال أبو شهاب فأشار بيده على أنفه، يعني شوف كده الفاجر أكن ذبابة ما بيهتم بالذنب العظيم. المؤمن ليس كذلك، المؤمن يستعظم الذنب الصغير. لا تنظر إلى صغر ذنب، ولكن انظر لمن عصيت، من عصيت. لازم يا إخوة نعظم ربنا عز وجل، نعظم ربنا، لأن الصغائر إذا اجتمعت أهلكت. اوعى تتهاون بصغيرة، اوعى تستمرئ نفسك الصغيرة فلا تعتبرها من الذنوب، تبقى مصيبة. يا عم شغل في مكفرات، أيوة مكفرات للتائب، مكفرات للمستغفر، مكفرات لمن يعظم أمر الذنب، مش اللي استمرأت نفسه الذنب بقى عادي. دي المصيبة، ده الخوف. هنا لما بعضنا جاء دول الغرب حديثا كان كل حاجة خايف مرعوب، بقى عادي بعد كده، عادي خلاص، يسلم على النساء عادي، يضحك مع النساء عادي. ده كان الأول فتن خايف إلف المعصية، استمر الذنب بقى عادي. هي المصيبة هنا، عندما نزل النبي منزلا بأصحابه بعد حنين، قال اجمعوا، مكان كفر يعني صحراء ما في شيء، من وجد شيئا فليأتي به، من وجد عظما فليأتي به، من وجد سنا فليأتي به. قال الصحابة، فجمعنا ركاما، يعني شوف اتفرقوا بقى، اللي يجيب عود حطب، اللي يجيب كذا حطه قدام النبي، جمعوا زي الجبل كده من الأشياء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الرجل لتجتمع عليه ذنوبه كما جمعتم هذا. الله أكبر. فلا كبيرة ولا صغيرة إلا أحصيت على العد، وما كان ربك نسيا. فعظموه، عظموه جل جلاله. فالله غني لا يبالي بطاعة طائع ولا يبالي بمعصية عاصٍ، لأنه الغني. فانتبه بارك الله فيك، انتبه، لا يبالي. عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هؤلاء للجنة، انتبه لأن دي فيها فك المعضلة اللي انت حيراك، هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. الله أكبر، وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هذا هو القدر، هذا هو القدر. إذن عليك أن تعمل بعمل أهل الجنة لتكون من أهل الجنة بأمر الله رب العالمين. وانتبه معي لهذا الكلام الدقيق. الله عز وجل قد يدخل بعض عباده الجنة بغير عمل يعملونه، لأن الجنة رحمته يدخل فيها من يشاء، متوحد الله. النار لا يدخل الله أحدا النار إلا بعمل، لأن إدخال النار لا يكون إلا بالعدل. وربك قال عن ذاته وما أنا بظلام للحفيظ. خلص. إذن لن يدخل النار إلا من يستحق النار، لأنه عدل جل جلاله. إنما الجنة قد يدخل من شاء حتى بدون عمل. الله أكبر. وذلك في آخر الزمان سيكون هناك أناس لا يعرفون من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، لأنها يسرى على كتاب الله، خلاص يرفع بأمر الله. نفتح المصاحف بيضاء ما في آية، يا رب سلم القرآن. يا إخوة تدبروا القرآن وعملوا به. احنا في زمن نسأل الله السلامة، اديكم بتشوفوا اختلال الموازين. فالبدار البدار قبل أن يصر على كتاب ربنا. فعندها يكون هناك أناس يقولون سمعنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله. الصحابة قالوا وهل تنفعهم؟ قال نعم، ما توحد الله، نعم تنفعهم، هم لا يعرفون إلاها، خلاص يدخلون بها الجنة. الله أكبر. فالجنة قد يدخل الله من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن ناره لا يدخلها إلا من يستحق، لأن عدل. فالنار عدل، وده القدر يا إخوة. يعني احمد ربك أن هذه صفاته جل جلاله، إنه يحمد على محاسنه كما يحمد على إحسانه. فعندما تعلم أن ربك العدل تطمئن، تطمئن. طيب اعمل. فهذا الذي قدر عند القبضتين قدر بعمل، قدر بسبب، فلا بد أن تأخذ به. طيب وضحت كده المسألة المحيرة البشرية دي ولا لسه؟ ولذلك من الخطأ أن تقول يا عم الشيخ الإنسان مسير ولا مخير. كلا الأمرين باطل. الزعم الشيخ واحد يجي يقول لك 2 زائد 2 يساوي 3 ولا 5، أقول لك ده خطأ وده خطأ. تاني 2 بلوس تصفاي بلوس تصفاي بالألمانية، هي حلوة دي. يديني ايه بقى ده ويجيب لك اجابتين 3 و5 دغاي فونف، نقول له ايه؟ نقول له ايه؟ ده خطا وده خطا، ده هم 4، هو ما جابش 4. مصير ولا مخير؟ يا عم ما يهديك اسكت. لا مصير على اطلاق ولا مخير على اطلاق، لأن معنى مسير إيه؟ بمثابة السيارة التي يقودها صاحبها يوجهها حيث ما شاء ولا اختيار لها، وده باطل، المعنى ده باطل. مخير يعني يفعل ما شاء بلا سلطان، وده باطل، يبقى دي باطلة ودي إيه؟ إنما الحق فين؟ يصير في أمور ويخير في أمور. حركة بطنك يا شيخ عبد الهادي، أنت مخير فيه ولا مصير؟ مصير. أجهزة شغلها، أنا بشغلها؟ دقات القلب دي ها شغل الله أكبر، ملك يتحكم في خلقه وشؤون خلقه، أمور كونية مليش دخل. زلزال ما فيش، مصيبة تنزل على الأمة ما أنا مش بتاعتنا خلاص. لكن أعطاك عقلا متدبرا، جعل لك قدرة ومشيئة وإرادة لا تخرج عن مشيئته جل جلاله، لأن مشيئتك التي قدرها لك في اللوح المحفوظ ربطها بعمل. فالله خلق واللص سرق، فاهم القاعدة دي؟ الله خلق واللص سرق. شرعا ما أمركش بالسرقة، ده نهاك وحذرك، تروح أنت تسرق وتقول لي مقدر، بئس العبد أنت. ولذلك عمر الفاروق بشوفك عمر جاله اللص السارق هيقطع ايديه، قال يا امير المؤمنين ما سرقت الا بقدر الله، قال خيرا وانا اقطع يدك بقدر الله. انا اقطع يدك بقدر الله لان ربي قدر في كتابه انك تسرق لشؤم طويتك وخبث نيتك وانحرافك عن المنهج وعدم ائتمارك بأمر الله وعدم استجابتك لما دعاك إليه في منهاجك، نفسك الخبيثة قادتك، فقدر أيضا قدرا على السرقة قطع تلك اليد الخبيثة. ودي قضية كبيرة بقى في الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الكونية بها خلق الله كل شيء، ما يحبه وما يبغضه. خلق إبليس وهو يبغضه ولا إيه؟ خلق المعصية وهو يبغضها، صحيح؟ ده كونا. إنما شرعا إرادة شرعية اللي هو المنهج، المنهج، وفي المنهج أمر الله بما يحب ويرضى فقط، ده الشرع. وأقيموا الصلاة، ده شرع، يحب الله أن تكون مقيما للصلاة. وآتوا الزكاة، شرع. لا تقربوا الزنا، شرع، بيحذرك. وهكذا. إذن في عندي كتابة في وقت القبضتين وفهمناه. في عندنا بعد كده من الكتابات التقدير العمري، حديث عبد الله بن مسعود، أخبرنا الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك الموكل بالأرحام، يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شك فيك سمعك وبصرك بأمر الله، وأمر بكتب 4 أشياء، الرزق، العمل، الأجل، وشقي أو سعيد. دي اسمها الكتابة العمرية، مأخوذة منين؟ من اللوح المحفوظ. طيب، في عندنا التقدير السنوي، التقدير السنوي، خلاص بقي دقيقة واحدة، صح؟ اوعى تنام يا لؤي عشان شفتك نمت شوية. التقدير السنوي لما تقرأ في أول سورة الدخان، قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر. لذا قال العلماء ليلة القدر هي ليلة الحكم، ليلة الحكم، الحكم الشرعي والحكم القدري. الله أكبر. الحكم الشرعي لأن على مائدة ليلة القدر نزل القرآن الكريم، هذا الشرع. الحكم القدري تقدر أعمال السنة كلها في الليلة دي. درجة قال ابن عباس: فيكتب الله عز وجل من يحج بيته الحرام هذا العام، من يعتمر يا شيخ أحمد، من يعتمر، من يموت، من يولد. الله أكبر، بيبقى صاحبنا ماشي بيننا ومكتوب عند الله ميت في هذا العام. الله أكبر، الله أكبر. الموت بيجي فجأة، انتبهوا بارك الله فيكم. فاضل نص دقيقة. في عندي بقى آخر تقدير في الكتابات، التقدير اليومي، في قول الله تعالى في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن، وشأنه جل جلاله يغفر ذنبا، يفرج كربا، يرفع قوما، ويخفض آخرين، متوحد الله. سبحانه. إذن يجب أن تؤمن أن ربك جل في علاه العليم كتب في كتاب عنده مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. هذه المقادير ربطت بأسباب، من جاء بها نجا ومن تخلف عنها. نسأل الله السلامة. إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع مراتب الإيمان بالقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.